أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذه الحلقة من بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك تأتيكم برعاية لمسة حكيم الطبية. روشتة علاجية أو وصفة طبيب أو تطمين بأنك ما فيك شيء. في العادة هذه الأشياء اللي يقولها لك طبيبك في نهاية مقابلتك معه. طيب، هل في أشياء ما يقولها لك؟ الإجابة في الحقيقة نعم، لأن أحيانا الفكرة تكون معقدة على الأشخاص من خارج التخصص أو الوقت ما يسمح لتفاصيل أكثر. بس هنا في بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك عندنا الوقت للدخول في تفاصيل التشخيصات والتعرف على ما وراء كواليس الأعراض اللي عندك وفك شفرات الروشتة اللي في يدك، وقادرين نبسط المعلومات المعقدة في حوار بسيط وشيق مع أطباء وخبراء راح يكشفوا لنا الأسرار ويجاوبون على معظم الأسئلة اللي تدور في ذهنك. أشياء ما يقولها لك طبيبك مع الدكتور نواف القحطاني.
هلا وغلا دكتور مانع، حياك الله وسعدتني هذا الصباح. دكتور مانع استشاري طب الأسرة وطب النوم. صراحة اليوم وكل يوم من فترة طويلة وأنا في مشكلة كبيرة مع النوم يا دكتور. طبعا كنت أتحرج أتصل عليك كثيرا، لكن فرصة أنك تكلم لي اليوم عن هذا الموضوع، ويعني وش النوم اللي يعني ثلث على الأقل ثلث حياتنا هذا النوم، ويقولون الأولين من زان نومه زان يومه. فما أدري، ودي تعرف لي النوم وأسرار هذا النوم.
حياك الله دكتور نايف، الله يحييك وأشكر لك صراحة الاستضافة والثقة اللي أعطيتني إياها، مع صراحة في من هو أعلم مني وأفضل مني، لكن إن شاء الله نفيدكم فيد المستمعين بهذا الحلقة وهذا اللقاء بإذن الله تعالى. بداية زي ما قلت، شكل النوم ثلث حياة الإنسان. إذا قلنا الإنسان عاش 60 سنة، 20 سنة من حياته حتكون كلها نوم. النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. فالله لم يذكر هذه الآية عبثا، إنما هذا النوم معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. ليس مجرد أن الإنسان ينام ويصحى فقط. النوم له أسرار كثيرة وله وظائف كثيرة، منها ما علم ومنها إلى الحين ما اكتشف العلم. إذا تكلمنا على النوم كيف يعرف، يعرف العلماء النوم بأن حالة خمول للجسم وأنشطة الدماغ في فسيولوجية معينة تحصل أثناء النوم تعرف لك هذا النوم. عادة النوم يحصل بعد فسيولوجيات معينة، بداية أنك تشاف النوم أو على خلينا نقول على كاركتر معينة يتم قياسها بأجهزة الطب المتقدم الحديث، مثلا جهاز تخطيط الدماغ EEG، جهاز تخطيط حركة العين EEG، حركة العضلات أثناء النوم، نسبة الأكسجين. كل هذه العلامات تعطيك انطباع معين عن النوم، عن الفسيولوجية التي تحصل أثناء النوم. من هنا بدأ تعريف النوم أساسا، وبدأت الدراسات في تعريف النوم. خلينا نقول تعريف النوم أساسا بدأ تقريبا في عام 1877 أو تقريبا في نهاية 1800، أول ما بدأ اكتشاف جهاز تخطيط الدماغ اللي هو EEG أو جهاز تخطيط موجات الدماغ. ذاك الوقت بدأت الأبحاث تتوالى لدراسة كيف يحصل النوم أو ما هي فسيولوجية النوم. توالت الأبحاث والدراسات إلى أتى عام 1900 تقريبا و75، وجاء أحد العلماء اسمه ويليام ديمنت، والمعلومية ترى توفى قبل شهر.
لا إله إلا الله.
هذا يعتبر الجاد فادر أوف سليم ميديسن أو الأب الروحي لطب النوم، وصف مراحل النوم كما هي عليه الآن. بعد ذلك أنشئ أول مركز لطب النوم عام تقريبا 1977 في أمريكا، أنشأ بعدها الجمعية الأمريكية لطب النوم، ثم توالت إلى وصلت إلى ما هو عليه الحين. النوم سبحان الله مراحل. تكلمنا عن مراحل النوم، عادة هي مرحلتين أساسية. المرحلة الأولى تنقسم إلى 3 مراحل، والمرحلة الأخيرة نتكلم عنها بإذن الله تعالى هي مرحلة حركة العين الغير سريعة، نسميها NREM. NREM هذه تنقسم إلى 3 مراحل: N1 و N2 و N3. N1 و N2 اللي هي النوم الخفيف، وN3 اللي هي النوم العميق أو اللي نسميها slow wave أو الدلتا wave. بعدين الجزء الأخير من النوم اللي هو مرحلة حركة العين السريعة وتسمى مرحلة الأحلام. طبعا هذه المراحل والإنسان النايم يمر بجميع هذه المراحل. طبعا كل نسبة منها لها كل مرحلة منها لها نسبة معينة. طبعا تقسيمها تم زي ما قلت بناء على تخطيط موجات الدماغ وتخطيط العلامات اللي ذكرتها مقدما. لو تكلمنا عن النوم الخفيف مثلا إن وين تشكل 10% من مراحل النوم، ندخل على المرحلة الثانية من النوم الخفيف تقريبا تشكل 50-60%. مرحلة النوم العميق أو السلو ويف أو الN3 تشكل تقريبا 20% من النوم. من المرحلة الأخيرة اللي مرحلة نوم الأحلام ومرحلة حركة العين السريعة هذه تقريبا تشكل 25% من النوم. جميع هذه المراحل أو هذه السايكل أو دورة النوم، هذه خلينا نقول نسميها دورة النوم، تحصل تقريبا من 3-5 مرات في الليلة الواحدة. يعني الإنسان يمر جميع هذه المراحل من مرحلة إلى مرحلة، ابتداء بالنوم الخفيف وانتهاء بنوم الأحلام. طبعا سبحان الله كل وظيفة لها، كل مرحلة لها تكون لها وظائف معينة خاصة. مثلا تكلم عن الN3 والسلو ويف أو الديب سليب نسميه النوم العميق، وجد أن هرمون النمو ما يفرز له في هذه المرحلة، وبالتالي تجد الأطفال أغلب نومهم كله N3. لو عملت لهم تقدير دماغ كله موجات
عزيز.
موجات الدلتا والديب سليب سبحان الله، لأن زي ما قلنا هرمون النمو يفرز في هذه المرحلة، بالتالي تساعد الطفل في النمو
سبحان الله
إلى أن يكبر الطفل. بعدين يبدأ تقل عنده الدلتا ويف أو النوم ويدخل في نفس الكاركتر حق الكبار والأدلت. نوم الأحلام أو نوم حركة العين السريعة هذه معجزة، معجزات الله طبعا، له وظائف كثيرة صراحة. منها أن الدماغ يستعيد نشاطه أو طاقته في هذه المرحلة بالذات اللي هو نوم الأحلام اللي الجزء الأخير عادة من دورة النوم. يبدأ الدماغ ينشط، فتصبح هناك علامات ومراكز في الدماغ نشاطها يشبه نشاط الإنسان وهو نائم، بل بعض الدراسات قالت أن نشاطها 30%
وهو صاحي.
أسف فعلا بل بعض الدراسات قالت أن نشاطها أعلى ب 30% من نشاطها هو صاحي سبحان الله. ولكن يبقى التفسير العلمي لها أن الجزء مقدمة الدماغ اللي هو البري فرونتال، حتى بعض العلماء يسمونه CEO في الدماغ، اللي يمسون عن اتخاذ القرار وعن الشخصية وعن الأشياء هذه، هو متحكم. فيبقى الإنسان في وضعية النوم. إيش يحصل في هذه المرحلة؟ يحصل باراليسيس أو شلل لجميع عضلات الجسم. مرحلة النوم العميق ومرحلة الأحلام. لماذا؟ هذه سبحان الله كردة فعل وكحماية من الله أن الإنسان ما يمثل أحلامه. تنشط طبقة الأحلام ومركز العواطف، تنشط في طبقة النوم العميق، لكن هناك ردة فعل أن جميع العضلات مشلولة، فبالتالي الإنسان ما يقدر يمثل أحلامه.
كنظام حماية سبحان الله.
وبالتالي تنشط هناك بعض الاضطرابات الخاصة بهذا النوم، ممكن نعرج عليها لاحقا.
طبعا دكتور، فيه بعض الزملاء يطلع لي في الجوال تطبيق يقول والله أمس نومي كان كذا، كان كويس، والله ما قدرت أنام كامل، نومي كان سيء، نومي كان متقطع. التطبيقات هذه اللي تحسب مراحل النوم، هل هي تطبيقات دقيقة؟ لأني والله يا دكتور أنا أحتاج النثري صراحة، أحتاج أغوص في النثري صراحة.
شكلك قاعد على الأب ستور دور التطبيق المناسب. وكلامك سؤال جيد صراحة، التطبيقات كثرت، لكن إلى الحين لا يوجد أي تطبيق فالد أو مدروس ومتحقق من مصداقية. التطبيقات طبعا تتوقع وتتنبأ، غالبا تعتمد على حركة السرير، حتى تلاحظ أغلب التطبيقات يقول ضعه جانب الطاولة، وهو يتنبأ أن الإنسان إذا ما تحرك أنه دخل مرحلة الأحلام، وبالتالي يعتبرها مرحلة الأحلام. ولزي ما قلت لك بداية، إحنا نحدد مراحل النوم بتخطيط الدماغ، يعني تقريبا نضع الموج الإلكترود أو التخطيط كهربائية الدماغ عشان نحدد أي مرحلة في الجسم، فمستحيل تطبيق يوضحها.
دكتور، وش الأمراض الخاصة بالنوم؟ يعني أنت في طب النوم تكلمت عن تعريفه، فسيولوجيته، تكلمت عن مراحله، وش الأمراض؟ يعني النوم له أمراض؟
طيب سؤال جيد. طب النوم أساسا بشكل عام صراحة هو من التخصصات الهامة، طبعا يعنى بكل ما يدور وما يشتكي منه الإنسان من أعراض أثناء النوم. الطب زي ما قلت بدأ قديما، تطور حديثا الحين، صار من التخصصات المعترف بها. إذا تكلمنا عن مثلا عندنا في السعودية الحين، احنا نعتبر ثالث دولة في العالم بعد أمريكا وكندا في تصنيف تخصص طب النوم كتخصص منفصل. نعم هناك أمراض عديدة لو نظرنا إلى النوم، عندنا حاجة نسميها الانترناشنال كلاسيفيكيشن أوف سليب ديس أوردرز اللي هو التصنيف العالمي، وصل الحين المرحلة الثالثة لاضطرابات النوم. كم تتوقع تقريبا اضطرابات النوم لو سألتك يعني
هنا في السعودية
بشكل عام لو سألتك اضطرابات النوم كم تقول؟ أو أي شخص سألته مشاكل النوم عطني كم مرض يعني؟ ثلاثة يعني أربعة يعني كم تتوقع؟
أتوقع يعني ما تتجاوز من 4 إلى 5.
4 إلى 5 في الحقيقة هي تجاوزت 87 مرضا.
عجيب.
87 مرضا يعني أقول لك هذا العلم الحالة تجاوزت 87 مرضا.
النوم يعني الواحد اضطرابات النوم،
اضطرابات النوم بشكل عام أو أمراض النوم وتصنيفها العالمي عدت 87 مرضا، وسبحان الله كل يوم في ازدياد، تظهر لنا أشياء كثيرة، تظهر لنا أبحاث جديدة. أذكر أحد الزملاء الأطباء، طبعا أنا بكلمك عن مستوى الأطباء وما بالك بمستوى الشعب أو الببليك أو الناس اللي غير مختصين في طب النوم. كان يقول لي وين تروح دكتور؟ بروح لطب النوم. قال وش تروح طب النوم؟ كل الناس نايمين. نايمين صح، كل الناس نايمين، لكن ما خفية كان أعظم. 87 مرض هذه طبعا تنقسم أو تدرج. مثلا بعطيك أشهر الأمراض، لو قلنا الأمراض المتعلقة بالتنفس أثناء النوم، من أشهرها متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، كذلك متلازمة انقطاع التنفس المركزي أثناء النوم، عندك متلازمة نقص التهوية إلى غيرها العديد التي تندرج تحت اضطرابات أو الأمراض اضطرابات الخاصة بالتنفس أثناء النوم. لو تكلمنا عن اضطرابات الحركية أثناء النوم، من أشهرها متلازمة تململ الساقين اللي سمعت عنها. لو تكلمنا عن الأمراض المندرجة تحت فرط النوم أو النعاس وزيادة النوم، من أشهرها مرض النوم القهري، متلازمة كلاي ليفن سيندروم، فرط النوم مجهول السبب حنتكلم عنها بإذن الله تعالى، خصوصا النوم القهري إنه مهم. عندك مثلا لو تكلمنا عن الصرع الليلي هو الذي يحدث أثناء النوم، عندك خطأ النوم بكافة أنواع.
كيف تقصد بالصرع الليلي دكتور؟ يعني يعني يتشنج النائم؟
صحيح، في نوع من أنواع الصرع يحصل أثناء النوم
خاص. طيب النوم كيف يكتشفونه؟ لأنه إذا تشنج وقت الليل ممكن يصيب نفسه ولا؟
صحيح، طبعا هناك
في لها مقدمات،
مجموعة كثيرة غالبا لا، بس هي مجموعة كثيرة حتى يختلط على بعض الأطباء هل هذا صرع ليلي أم هذا خطل النوم. في أمراض ثانية تسمى خطل النوم لها تقسيمات، الإنسان قد يمثل أحلامه، هذه كلها الطبيب النوم المختص بعد دراسات النوم يتضح معه ما هو التشخيص النهائي عشان تبنى عليه خطة العلاج لاحقا.
طيب يا دكتور، صار فيها ما أقول جدال، صار فيها ضخ إعلامي عجيب، عدد ساعات النوم الصحي، نام 7 ساعات، نام 9 ساعات، اللي نام أقل من 5، اللي نام أكثر من 7، اللي نام 6، اللي نام مرتين في اليوم، إلى درجة أنه حنا حتى حنا يعني اللي يقرأ واللي يطلع واللي أنه ما يعرف، هو بعض حتى بعض الأحيان أقول لنفسي أنا نمت 3 ساعات وصاحي نشيط، ما أحتاج أنام 7 ساعات ويضيع وقتي على النوم. فياليت أنك يعني توضحها بشكل أكبر.
ممتاز، سؤال جيد صراحة، هو موضوع مهم. يجينا على عدد ساعات النوم المثلى الخاصة بالشخص السليم، طبعا المرجع الوحيد عندنا، مو هو الوحيد، الأقوى مرجع له الجمعية الأكاديمية لطب النوم. ما أدري حس هذه وطيح
إيه، لا لا عادي، شكلنا بننام هنا يا دكتور.
لا شكلنا مع الجو البارد هذا. فتحدد الساعات المثلى لطب النوم بناء على عمر الإنسان. الإنسان البالغ يحتاج من 7 إلى 9 ساعات يوميا، طبعا تزيد في الأطفال ابتداء بالمواليد قد يحتاجون إلى 20 ساعة في اليوم، وتقل كلما كبر السن أو كبر سن النساء إذا وصل مرحلة الشيخوخة تقل هذه الساعات. طبعا هذا الساعات المثلى للحصول على نوم صحي أو الحصول على نمط حياة صحي. طبعا في نقطة مهمة نحب نذكرها، نقول إن الشخص اللي يقول لك أنا نام 3 إلى 5 ساعات يصحى نشيط، تركيزه كويس، ما عنده أي مشاكل، جودة النوم سليمة، نقول لا تنطبق عليك القاعدة، تقدر تعيش حياتك مطمئن. يعني ما هو لازم تأخذ 7 ساعات، بشرط زي ما قلت تكون جودة نومه صحيحة، ما يشكي من أي أعراض أثناء النوم، يصحى بكامل طاقته ونشاطه طوال اليوم، ما في تعب، هذا نقول ما تنطبق عليك القاعدة وتطمن، يعني طمن نفسك.
ذكرت ما أدري صححها اليوم، ذكرت أنه نوم صحي تقصد يعني أنه إذا عدد الساعات أقل ممكن تسبب لي أمراض؟
صحيح، سؤال مهم جدا. الحرمان من النوم أو عدد قلة عدد ساعات النوم حتسبب أمراض كثيرة، وحتطرق لها إن شاء الله تعالى حناخذها، لأنك زي ما قلت لك مهمة النوم أو النوم وظائفه على مختلف أجهزة الجسم، الجهاز الوعائي، الذاكرة، إخراج فضلات الدماغ أثناء النوم، تخزين المعلومات تحصل أثناء النوم، استعادة طاقة ونشاط الجسم، هذه كلها وظائف النوم.
يعني تقصد أنه نقص النوم له تأثير عضوي كبير علينا؟
صحيح جدا، وبأذكر لك الحين لو بتبدأ مثلا بالجهاز المناعي، تتوقع النوم له علاقة في المناعة؟ لو زالتك سؤال هذا
يعني ما أتوقع له علاقة مباشرة.
طيب بأعطيك أحد الدراسات اللي عملت وأنت تحكم بنفسك. أحد الدراسات اللي عملت على المناعة وعلى إثبات أن علاقة نقص النوم بالمناعة، أخذوا مجموعتين من الناس حرموهم من النوم، مجموعة حرموها من النوم لمدة أسبوعين، ومجموعة خلاها تنام من 7 إلى 9 ساعات. المجموعة هذه حرموها من خلينا نقول تقريبا أقل من 5 ساعات، خلوهم يناموا في الأسبوعين هذه. بعد ما كمل أسبوعين وضعوهم في غرف منعزلة، وأخذوا تعرف فيروس الراينو فايروس اللي هو الفيروس المسؤول عن الزكام أو نزلة البرد، عرضوهم الفيروس هذا عن طريق نقط في الأنف، تابعوهم 5 أيام بعد تعرض لفيروس الراينو فايروس. النتيجة اللي كانت مذهلة أن الناس اللي ناموا أقل من 5 ساعات كانوا 3 أضعاف المجموعة الثانية في الإصابة، حصل لهم الزكام وحصل لهم المرض.
يعني تقول المجموعة اللي نامت من 7 إلى 9 ساعات كانوا أقوى في تحمل الإصابة.
نعم، اللي كانوا أقل من 5 ساعات كان 3 أضعاف انظر العدد الإصابة بالراينو فايروس. دراسة أخرى قاسوا تأثير الأجسام المضادة بعد أحد التطعيمات، توقع أنه تطعيم الهيباتايتس، ماني متأكد والله وشو، وجدوا أن المجموعة اللي نامت أقل من 5 ساعات كانوا أقل من أجسام المضادة تتكون عندهم.
عزيز.
ومن هنا أثبتت أن النوم الصحي من 7 إلى 9 ساعات أو ساعات النوم الكافية لا علاقة بالمناعة. لو انتقلنا إلى السيستم الثاني والجهاز الثاني من جسم الإنسان اللي هو الجهاز الوعائي والقلبي، وجدوا أن الناس، دراسات وجدت أن الناس تنام أقل من 7 ساعات، كل ما قلعت ساعات كل ما كانت غالبا الإصابة على جلطات القلب. كم تتوقع النسبة مثلا لو كنت جلطات القلب؟
أنا مصدوم من الموضوع وتسألني من النسبة في
48% كانوا أكثر عرضة لإصابة بجلطات القلب، 15% وجدت دراسات كانوا عرضة لإصابة بجلطات الدماغ. كذلك مرض ضغط الدم، وجدوا أن الناس عملوا دراسة على مجموعة من الناس، وجدوا أن الناس اللي نامون أقل من 7 ساعات كانوا أكثر عرضة للإصابة بضغط الدم أكثر من ذويهم. إذا جينا الموضوع الأهم أو الموضوع الآخر، يعني كلها مهمة صراحة، لو نظرنا إلى موضوع الميتابوليك أو الأيض أو السمنة أو الهرمونات، نقص النوم طبعا، لما نقصد نقص النوم الحرمان بسبب النوم قد يكون سلوكي، الإنسان يسهر، وقد يكون مرضي زي مرضى انقطاع التنفس، نومهم متقطع، بيعتبرون هم نفس غالبا نفس الفئة، جودة نومهم سيئة. الشيء اللي يحصل لما يصير فيه نقص للنوم، عندنا هرمونين في الجسم معروفة الأطباء يعرفونها والمختصين، هرمون الليبتين وهرمون الجريلين. الليبتين نسميه هرمون الشبع، والجريلين هو هرمون الجوع. لما ينام الإنسان ساعات قليلة يقل عنده هرمون الليبتين ويزداد عنده هرمون الجريلين، بالتالي يشعر بالجوع، فبالتالي تكون شهيته أكثر، وبالتالي كانوا عرضة أكثر للإصابة بالسمنة.
عزيز.
الموضوع الثاني أنهم عملوا سكان بالمراي أو تصوير، وجدوا منطقة شهية تزداد عند الناس اللي عندهم حرمان من النوم، بالتالي يكونون يجوعون أكثر من غيرهم.
عزيز.
في دراسة عملت على طلاب الثانوية في أمريكا، وجدوا أن الطلاب اللي ينامون أقل من 5 ساعات 8 أضعاف من غيرهم أو من ذويهم اللي ينامون ساعات كويسة، هم الفئة المقارنة والكنترول جروب في الإصابة بالسمنة 8 أضعاف.
دكتور تسمح لي، كأنك تقول توصية أنه أي مريض يجي عند أي طبيب أو أي شخص، مو بس ركز على أكلك الصحي وركز على شو اسمه الرياضة والمشي، برضوها حط بجانبها ركن أساسي اللي هو النوم.
ممتاز،
كذا توصيت كذا.
نعم جميل جدا. قد سمعت اللايف ستايل ميديسن او نمط
الطب نمط الحياه؟ اللايف ستايل موديفيكيشن او كذا دائما نبدا فيه قبل
قبل العلاج. حاجه اسمها لايف ستايل ميديسن اللي طب نمط الحياه.
جميل.
زي ما ذكر النيوتريشن والاكل والرياضه، من ضمنها الحين النوم. إن عندك 8 ساعات من يومك، ثلث نومك، حرام إنك ما تركز عليها صراحة. الحين حتى عند المركز الوطني للوقاية من الأمراض في السعودية بدأ مع أطباء النوم، بدأنا معهم قبل فترة مع بروف فهمام اللي هو يعتبر الأب الروحي لطب النوم في السعودية، في عمل دليل وطني على مستوى السعودية، دليل وطني لعدد ساعات النوم المثلى لكل الأعمار قريبا بإذن الله تعالى سينشر. ففعلا النوم جزء مهم من نمط حياة الإنسان.
طيب يا دكتور،
في معلومة ممكن ذكرتها أقولها لك.
لا تفضل.
من دراسة النوم والذاكرة، واحدة من الدراسات الانترستنج والمهمة صراحة، أخذوا مجموعتين أعطوهم تقريبا كلمات 90 و120 كلمة ما لها علاقة من بعض مبعثرة كذا، وخلوا مجموعة تنام ساعة، طبعا نموا ساعة ومجموعة ما تنام، طبعا أعطوهم عشان يحفظونها. صوروا المجموعة اللي نامت هذه، عملوا لاسكان بالإمارات وقت النوم، وجدوا أن المجموعة هذه سبحان الله منطقة الذاكرة كانت نشطة وقت النوم أكثر من المجموعة الثانية. طبعا المجموعة الثانية ما خلاها تنام، لكن كانت نشطة أكثر من المعتاد عليه، ولدرجة أنها كانت تنتج حاجة اسمها سبندلز أو موجات معينة في تخطيط الدماغ. لما صحوهم وصحوا من النوم عملوا لهم اختبار الذاكرة، وجد أن هؤلاء اللي ناموا كانوا أكثر تحسن ذاكرتهم، أكثر حفظ الكلمات من الناس اللي ما ناموا. هذا يعطي إثبات على علاقة النوم بالذاكرة.
يعني كأنك تقول السهر ترى ما ينفعك اللي ذاكرت.
أكيد اختصار.
يعني لو ذاكرت نص المنهج أهم شيء أنام كويس، أفضل ما أذاكر كامل المنهج وأضيع.
والدراسات الحين لا زالت شغالة. أن النوم خصوصا نوم الأحلام هي المرحلة الوحيدة اللي تخزن الذاكرة أو تثبت تنقل المعلومات. أنت دخلت حفظت المعلومات تنقلها إلى الذاكرة الطويلة المدى لحفظها. النوم مهمة مهامة، ونقصد مهامة اللي هو تخزين المعلومات جدا. هذه النصائح لما يقولون لك ليلة الاختبار تنام كويس فعلا.
جميل جميل دكتور.
مهمة النقطة هذه.
جميل يعطيك العافية. دكتور أنا مرة شفت في واحد من المطارات، كنا ننتظر الرحلة وكان وقتها طويل، فشفت واحد مرة طلع حقيبة صغيرة وحط جهاز، المهم أنا ونام. أنا طبعا فتحت أبحث
وش الجهاز،
سيباب وش الجهاز،
استغربت
استغربت صراحة، وعرفت ليش استخدم. ودي تتكلم عنه يا دكتور.
طيب ممتاز صراحة، أكثر من واحد يسألني يشوفون الجهاز المطارات يشلونه، يقول شو الجهاز هذا، مسكين عنده مشاكل بالتنفس ولا وش وضعه. وفعلا او الجهاز هذا يسمى الجهاز السيباب او جهاز ضخ ضغط الهواء الايجابي، طبعا هو العلاج الرئيسي لمتلازمه انقطاع التنفس اثناء النوم اللي قد سمعت عنها، سميها الاوبستركتيف سليب ابنيا. طبعا هذا المرض من اشهر الامراض في النوم، اشهر الامراض المنتشره، نسبته تقريبا تشكل 4% عند الرجال، اكثر يزداد عند النساء بعد مرحله الطمث. الحين الإنسان لما ينام الحين ويخلد النوم ترتخي جميع عضلاته، كأحد في استراتيجية النوم من جميع العضلات ترتخي. هؤلاء الناس لسبب معين، قد تكون جينات، السمنة، قصر الرقبة، عرض الرقبة زايد، يصير عندهم من الارتخاء هذا يسبب انغلاق متكرر في مجرى الهواء التنفس العلوي. لما يصير الانغلاق هذا، طبعا هو انغلاق متكرر ليس مستمر، ينزل الأكسجين، يرتفع ثاني أكسيد الكربون، تبدأ ترسل إشارات إلى الدماغ أصحى. فالدماغ يصحى من ثانيتين لأربع ثواني كل فترة، كل فترة طول الليل يصحى
باستمرار طول الليل،
باستمرار طول الليل طبعا حسب شدة المرض. فبالتالي المريض يشكو من عدة أعراض، نذكر أهمها طبعا الشخير. الشخير قد يكون دلالة على وجود انقطاع التنفس أثناء النوم. يصحى يقول لك اللي ينام معه زوجته مثلا أو زملاء في السفر يقولون شخر بعدين ينقطع نفسه بعدين يرجع. هو نفسه أحيانا يحس الشرقة ويصحى فجأة كذا يفز بدون سبب، هو نتيجة سبحان الله أن الدماغ يرسل إشارات عشان يصحى عشان يفتح الانغلاق هذا اللي حاصل مجرى التنفس. نقطة أخرى أنها كثرة التبول في الليل، يصحى يروح الحمام ويرجع. لما يصحى في الصباح يكون غير نشيط ما كان ينام.
أتوقع أشد من حرمان، أشد من نقص.
هو يعتبر حرمان
وأشد من نقص.
أي هو يعتبر حرمان، كلامك سليم، لأنه طول الليل والدماغ يصحى يصحى وينام يصحى وينام يصحى وينام. الدماغ حتى لو ما صحى هو جسديا الدماغ شغال. فيصحى في الصباح غير نشيط، في خمول. النقطة المهمة أن يصير في نعاس أثناء النهار، وبالتالي قد يؤثر على حوادث السيارات، وحصلت نسبة كثيرة من الحوادث بسبب النوم. يصحى المريض عنده جفاف في الفم، عنده صداع، عنده ارتجاع في عصارة المعدة والمريء بسبب هذه الأعراض.
عجيب.
طبعا هذه كأعراض، لكن لو تكلمنا هل لها مضاعفات؟ نعم، مضاعفات هذا المرض يعني ما يستهان بها صراحة. هذا المرض ممكن على المدى الطويل يسبب جلطات في القلب، يسبب جلطات في الدماغ لا قدر الله، يسبب ارتفاع بسيط في شريان الرئة، وبالتالي يسبب ارتفاع ضغط الرئوي، هذا ما ينعكس انه يسبب فشل في جهة القلب اليمين. وجدوا كذلك نسبة كبيرة انه ممكن يسبب فشل كلوي. يسبب نقطة مهمة صراحة اللي هو مقاومة الانسولين، وبالتالي الانسان قد يصاب بالسكري، يصاب بالسكري النوع الثاني. مقاومة مرضى الضغط، تجد وجدوا 50% منهم يصير عندهم مقاومة للعلاج، تلقى الطبيب يحط العلاج الأول، العلاج الثاني، العلاج الثالث، وبالتالي الضغط لم يتحكم فيه.
هل
ينتظر يتفضل؟
لا، هل الكلام اللي تقوله يا دكتور ثقيل علي أنا، وأنا طبيب يا دكتور، ثقيل يعني يخوف. هل فيه فحص سريع لمثل هذا المرض؟
هو سؤالك يقودك إنك أن نرسل رسالة الأطباء
هذا
يسألوا
هو
عن أعراض.
أنا أقصد
أي
يدخل المريض ضغط سكر، ضغط سكر، إذا كان في فحص مثل هذه الأمراض سهل وسريع، أو على الأقل سؤالين ثلاثة تجاوب لي.
سؤال جيد. أي هو في العادة الطبيب سواء طب الأسرة أو عيادة ثانية مختلف التخصصات، جزء منها زي ما قلت ان الطبيب يجي عنده مريض الضغط غير متحكم فيه، بعدين بذل كل الفحوصات، بذل كل شيء، ينسى له علاقه بانقطاع التنفس اثناء النوم. فعندنا مجموعه من الاستبيانات، من اشهرها ستوب بانك، سميه ستوب بانك كويستشنير. اغلب الاطباء يعرفون يكتبوا ستوب بانك كويستشنير، ممكن حتى اعطيك رابط له تضيفه في وصف الحلقه. فهذا من اشهر الوسائل اللي ممكن الطبيب يستخدمها كسكرين او كمسح لهذا المرض. طبعا لما يكون عنده هذا المرض تبين هذه الاعراض، طبعا على طول يحال الى مركز طب النوم او الى طبيب النوم. طبيب النوم ايش يعمل؟ عاده حينوم المريض عنده في مركز اضطرابات النوم، حيعمل له دراسه نوم ونسميه تخطيط النوم. حيركب على المريض تقريبا 11 جهاز، تقريبا 11 جهاز، تخطيط الدماغ، حركه العين، نسبه الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون، حركه عضلات التنفس، وكذلك حركه القدمين. يخرج في نهايه اليوم او في نهايه الليله في الصباح باذن الله تعالى بتقرير مفصل يبين عن مدى وجود الانقطاعات وشدتها، طبعا لها مراحل. لنفرض المريض عمل الدراسه وتشخص، ما هو العلاج؟ يعني بعد ما عرفنا كل الاعراض وعرفنا عوامل الخطوره، غالبا العلاج او العلاج الاساسي عندنا اللي هو الجهاز اللي شفته بالمطار او اغلبكم قد شافه، اللي هو جهاز السيباب. طبعا هو جهاز ضخ ايجابي يعايره فني النوم اثناء دراسه النوم للوصول للضغط المناسب، بحيث ان مجرى الهواء يبقى مفتوح طول الليل، بالتالي ما يصير فيه انغلاقات، فبالتالي تكون جوده النوم صحيه. سبحان الله، من واقع خبرتي المرضى اللي يجون لما يخرج الصباح من دراسه النوم يقول دكتور من زمان ما نمت النوم هذا في حياتي.
عجيب.
خصوصا إذا كانت الدراسة، خصوصا بعد الدراسة تكون دراسة معايرة أو علاجية، يعني يكون على السباب. فطبعا في البداية خصوصا بعض المرضى يرفض الجهاز، يقول الجهاز متعب وإحراج طول حياتي، لكن المرضى اللي وجدوا تأثيره وحسوا بنوم طبيعي. أذكر مستحيل أذكر كان أحد المرضى تخيل من شدة أنه تعلق بالجهاز وارتاح عليه، كان عنده جهازين، جهاز كان عنده دورين بيت، حط جهاز فوق جهاز تحت، فحس فرق الجهاز. طبعاً بعض المرضى يقول لك لا أنا ما أعرف. طبعاً عنده حلول أخرى من ضمنها تركيبة أسنان يعملها طبيب الأسنان المختص باضطرابات النوم، تقدم لك الفك. طبعاً هذه بالحالات الخفيفة المتوسطة الشديدة. في كذلك العلاج الجراحي اللي هو العلاج النهائي. هذه بالنسبة لطرق علاج المرض صح؟
أي يعني دكتور خليني بس اختصر القصة أو بسألك سؤال شوي مو مباشر يا دكتور، في عندنا في السعودية مركز لاضطرابات النوم؟
ممتاز. يعني زي ما ذكرت لك إن السعودية تعد وتعتبر ثالث دولة في تصنيف النوم. نعم، يوجد عندنا تقريبا أكثر من 10 مراكز.
عجيب.
هذه المراكز لو تكلمنا مثلا على مستوى مدينة الرياض غالبا توجد في المستشفيات اللي نقدر نقول المرجعية والتخصصية،
تيرشري
التيرشري سنتر موجودة فيها. موجودة في أغلب المدن، بس للأسف المدن الطرفية للحين ما وصلتها أو ما وصلتها الأويرنس أو الاهتمام بطب النوم. لكن مثل تعال نشوفها على
أقرب مستمع. واحد هنا وين يا دكتور؟
أقرب واحد قريب مثل مقال الجامعي.
لازم تلقاني بكرة في طابور الانتظار.
نضبطك ما عليك.
الله يسعدك. طيب دكتور، أنت مرة غردت عن حالة كان ما يعني ما نسيتها، اللي هو تكلمت عن النوم القهري، أو تكلمت أنه كنت شفتك زعلان مرة أنه في تدخلات وفي تأخير في التشخيص، وكان فيك شوي يعني متحامل شوي، فيعني وديت إيش اللي صار وليش التغريدة وإيش اللي صار وإيش النوم القهري؟
ذكرتني بالتغريدة هذه. سبحان الله، هي بكلمك إن شاء الله عن النوم القهري بالتفصيل، لكن مناسبة التغريدة، المرة بعد الفجر تقريبا على السناب شات وصلتني رسالة: السلام عليكم دكتور، أنا أم لطفلة عمرها تقريبا 14 سنة من أحد مدن المملكة الشمالية لمدن الطرفية، ودكتور عندها كذا 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 كذا، تذكر لي أعراض اللي هي النوم القهري، ودكتور رحنا طب الأعصاب أو زملاء في طب الأعصاب عملنا تخطيط الدماغ، قالوا ما عندك حاجة، طلعوها ورحنا الطب النفسي ما أعطونا ذاك الدواء، فسمعت فيه طب نوم وما أدري إيش رأيك. طبعا كانت الحالة النوم القهري،
عمرها 14 سنة
تقريبا، عمرها 14 سنة. طبعا ذكرتني بالمرض، المرض والمرضى اللي كنا نشوفه من النوم القهري. نتكلم عن النوم القهري أساسا، وش النوم القهري؟ النوم القهري صراحة هو مرض عضوي مناعي، عبارة عن نقص في مادة الأوركسين والهايبوكريتين. هذه المادة في الدماغ هي المادة المسؤولة، إحدى المواد المسؤولة عن اليقظة وتقليل النوم. هؤلاء الأشخاص المادة ما هي عندهم، هذه ناقصة. من ضمن النظريات أن هناك بروتينات تكون أجسام مضادة ضد هذه المادة. طبعا ليس مرض نفسي، غير مرض معدي. للأسف أن أغلب الناس ينظر للمرضى هذول أنهم مرضى يعني فاشلين
أو وخمولين وكسولين. إلى 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 كم ساعة يصل النوم؟ يعني تصل ساعات طويلة مرة
عندهم عند المرضى هذول؟ هم ما يشكون من نوم طويل، هم صراحة يشكون من أربعة أشياء أو أعراض رئيسية.
جميل.
أول عرض وأهم عرض: نوبات نعاس أو نوم غير متحكم فيها. يعني ما أقول لك إنه ينام 14 ساعة أو 12 ساعة زي الاضطرابات الأخرى، لا، المريض ممكن ينام ويسولف معك، ممكن ينام وهو في السيارة، ممكن ينام وهو يكتب، توقعت يمكن ينام عندك في العيادة فجأة نام.
عجيب.
نوبات نعاس غير متحكم فيها،
غير متحكم فيها،
ما يقدر فيها، غير متحكم فيها. العرض الثاني خصوصا مع النوع الأول من مرض النوم القهري اللي هو شلل اليقظة، هو نسميه الكتابلكسي. إيش يصير؟ المريض لما يثار عاطفيا غالبا الفرح والحزن، يحصل هناك شلل في جميع عضلات الجسم غالبا أو بعض عضلات الجسم، عضلة الأرجل، عضلة الوجه، عضلة الفكين، وبالتالي يسقط، طبعا ما يفقد الوعي. طبعا هذا العرض الثالث. العرض الثالث اللي هو الجاثوم، إذا سمعت عن الجاثوم أتوقع تسني على الجاثوم بعد شوي.
متحز والله
تقولي
إيه
الجاثوم، يعني ما يمر مجلس لواحد يسألك عن
صحيح.
الجاثوم اللي هو شلل النوم، يصبح عندهم شلل للنوم هؤلاء الأشخاص، كذلك هلوسات قبل النوم. المرض سبحان الله، طبعا هو بدأ اكتشافه عام 1988 تقريبا من أحد العلماء اسمه جيلين، وهو من اكتشف هذا المرض. عادة إذا وصل المريض إلى الطبيب المختص تتغير حياة هذا المريض جذريا. يعني أذكر أحد المرضى مر علي، كان طالب في كلية الهندسة، وصل عندنا في مركز طب النوم، كان يقول هذا الترم الأخير اللي إذا ما خلصت من الهندسة بأحرم، لا في الهندسة 8 سنوات، في كلية الهندسة 8 سنوات.
دبل
دبل إيه، وتعرف المدة أحيانا بأنظمة الجامعات في سنة معينة، إذا ما خلصت تخصص
خلص
تفصل إيه. فوصل بدأنا على العلاج وارتاح والحمد لله خلص. فأكبر إنجاز الطبيب النوم كان يقول لنا البروف بهمام الله يجزاه خير ويكتب أجره، أستاذي طبعا وهو الأب الروسي الطب النوم السعودية، كان يقول إن إذا مريض النوم القهري أكبر إنجاز عندي إني خلص دراسة الجامعية. لو خلص دراسة الجامعية بكل أريحية على العلاج متابعة معي، هذا يعتبر إنجاز. ففعلا ترى مرضى النوم القهري يعانون. في دراسة عملها البروف بهمام أيضا عن مرضى النوم القهري اللي يتابعون عنده مركز الجامعي، وجد المعدل السنوات أو الوقت من حصول أعراض النوم القهري للوصول إلى التشخيص النهائي تقريبا من 8 إلى 9 سنوات.
عجيب.
8 إلى 9 سنوات
يعني مريض النوم القهري
ياخذ لفه في العيادات الى ان يتم نعم. تشخيصه.
نعم طبعا هذا يعطيك انطباع.
ايش السبب؟
يعطيك انطباع عن حاجتين، اول شيء جهل الناس بطب النوم او اعراض النوم، ثاني بعض التخصصات الباقيه عندهم خلينا نقول قله وعي او قله وعي او فهم لهذه الاضطرابات.
اتوقع هذا دوركم يا دكتور.
نعم هذا
على عاتقكم انتم
فعلا،
احنا بنساعدكم يا دكتور.
الله يجزاك خير.
للامانه لا اقصد يعني كيف تتدخلون مع الاقسام الثانيه؟
هو المشكله قبل كل شيء المرض ما هو ذاك العدد، يعني لو جينا في السعوديه مثلا عشان كذا الناس يتوقعون. انا كنت من زمان ايام الايام ما كنا طلاب في كلية الطب مر علي النركوليبسي ونوم القهري، كنت اتوقعها في الكتب بس. والله اقول لك صدق، كنت اتوقع في الكتب، من الامراض اللي موجوده في الكتب. يعني كنت اقول كيف مريض ينام معي ويسولف واذا ضحك ينشل،
غير
كيف ما اتوقع. اشوف فيديو، كنت اشوف مقاطع فيديو، ما كنت اتوقع ان يوم من الايام بشوف هذا المرضى في العياده امامي. طبعا لو الدراسه اللي عملت في السعوديه كل 100,000 في 40 مصاب، عاده يشخصون في العشرينات.
كل 100,000
في 40 مصاب. طبعا الحين لا زالت في حالات لم تكتشف الى الحين ولم تصل العلاج، لكن لعل زي ما قلت ان الرساله تصل.
يعني نسبه اللي لما نسمعهم في الصباح او او او, أو خلينا نقول في الديوانيات ولا الجلسات لما يقول اوه فيني جاثوم، مبالغه انه لانه تقول نسبه قليله للمرض هذا، ولا الجاثوم هو صوره مكبره او صوره؟
الجاثوم ما هو المرض، الجاثوم عرض من اعراض المرض. احد اعراض المرض.
جميل.
انا بشرح لك وش الجاثوم صراحه.
اي بالله، لانه متفلسفين كثير وودنا نعرف عشان نقول هذا عنده جاثوم. انا صراحه اصحى واجلس لي من نص ساعه الى 45 دقيقه وانا صاحي على الفراش، عندي الرغبه اني يعني اقوم من فراشي لكن ما فيه، ما ادري.
لا هذا ما هو الجاثوم، الجاثوم شيء اخر. الجاثوم نسميه سليب باراليسس، سليب باراليسس او شلل النوم بالعربي. اللي يحصل اني زي ما قلت لك طبقه الاحلام او نوم الاحلام اللي الجزء الاخير من دوره النوم، ايش يحصل فيها؟ كنا يحصل شلل في جميع عضلات الجسم ونشاط في الدماغ. اللي يحصل عند مرضى الجاثوم او مرضى شلل النوم طبعا قد يكون عرض، هو عرض من اعراض النوم القهري، وقد يكون حاجه طبيعيه. يعني في واحده من الدراسات تقول لك ان 12% الى 20% من الاشخاص الطبيعيين قد يحصل لهم جاثوم كم مره في الشهر. فطبيعي انه يحصل، هذول ما نطمنهم ونقول ما عندك مشكله. لكن اللي يحصل مع النوم القهري لا، هذول يحتاجون علاج. اللي يحصل ان الدماغ يصحى او ينشط الدماغ قبل ان ترسل السيالات العصبيه الى العضلات للتحرك، فيصحى الشخص دماغه نشيط لكن لازالت العضلات مشلولة. واضح. يحس انه مشلول، ما يقدر يحرك يده، يحس ان صدره مكتوم، حتى من التأويلات يقول جني جالس على صدري، يبدأ يشوف اشياء هلوسة. طبعا طبيعي لان الدماغ نشط، مركز العاطفة نشط، الدماغ صاحي لكن لازالت الاعراض مشلولة. طبعا ياخذ من ثواني الى دقائق حتى ترسل السيالات العصبية للعضلات وتتحرك عضلاته. فمن هذه تكثر عند مرضى النوم القهري. الانسان الطبيعي لا، قد تكون عرض تمر وتجي وتروح.
جميل يا دكتور، واضح، يعطيك العافيه. طيب دكتور، او خليني اقول لك ابو ميرال، هل انت تعرف انه نسبه المدخنين عندنا في السعوديه او مدخني الشيشه عالي مره، فهل للنوم او تاثير من التدخين او في اعراض سلبيه او في زياده او نقص، ايش دوره يعني؟
شوف، التدخين هو في الاخير نيكوتين، نيكوتين ماده سامه تاثيرها على كل الجسم. التاثير التدخين والدراسات اللي عملت على التدخين عمل بعض التغيرات في النوم، من ضمنها انه يزود لك النوم الخفيف اللي مرحله الان 1 والان 2، ويقلل لك مرحله
على حساب الان 3،
ويقلل لك مرحله على ما شاء الله طبيب نوم نهايه الحلقه.
لا انا خلاص الان 3 هذه جايينها كلنا انا والمستمعين ان شاء الله.
يقلل لك النوم العميق اللي هو الان 3 او الدلتا ويف، يقللها. فبالتالي مريض او المدخن تلقى نومه خفيف، نومه متقطع، جوده نوم سيئه. الاضافه الى ان التدخين يعمل تهيج الانسجه المحيطة بالجهاز التنفس العلوي، فيكون عرضة أكثر أنه يصير عنده انقطاع التنفس أثناء النوم، تلقى جودة نومه سيئة. هذا اللي التغييرات اللي قد يسببها النيكوتين والتدخين في النوم.
طيب وش تنصح المدخن لو ما استطاع أن يترك التدخين اتجاه النوم، كيف يحسن نومه؟
طبعا نصيحتنا ما نقدر نقول
استمر في التدخين.
نصيحة الأساسية، حاول يقطع التدخين وفي نقطة مهمة أن أغلب المدخنين لما يقطع التدخين تحصل له ردة فعل عكسية، يصير عنده أرق، هذا شيء طبيعي لأن النيكوتين كان مؤثر
عليه. يعني المدخن إذا انقطع الأرق فالأرق طبيعي،
نقول هذه أعراض انسحابية قد تخف. النصيحة نحن نقول نصيحة طبية الأفضل لبدائل النيكوتين حتى يعدي مرحلة الويدرول سيمتوم أو الأعراض الانسحابية من التدخين.
طيب دكتور، قد حدث يعني جاك في العيادة يعني مدمن كحول وعنده مشاكل، أو وش علاقة الكحول بالنوم؟
ممتاز. أنا أذكر واحدة من الحالات، مريض كان يجينا يقول أنا أشكي من كثرة الأحلام الكوابيس بشكل ليلي. طبعا في أدوية معينة ومن ضمنها الكحول، الماريجوانا والأشياء هذه تسمى السبريشن للرم، أو نسميها أنها توقف أو تؤخر نوم الأحلام. نوم الأحلام اللي مهم زي ما قلنا لاستعادة نشاط الدماغ وللذاكرة والأشياء هذه، فتوقفها وتبعدها من النوم. أذكر مريض مرة كان مدمن، كان الشكوى الرئيسية كثرة الأحلام والكوابيس ليليا. فلما سألنا أخذنا التاريخ الماضي، طالع أنه مدمن وأوقف الشراب أو شرب الكحول. شرب الكحول لما يعمل صبرش للرم، الدماغ يتعطش إلى هذه المرحلة، مرحلة الأحلام، يصبح متعطش. يعني زي ما قلت لك، هي 25% من نومك مرحلة الأحلام، فالدماغ يصبح متعطش لهذه المرحلة. هو طول الفترة قاعد يحرمها بشرب الكحول. لما يوقف الكحول تصبح ردة فعل عكسية من الدماغ، النوم يتحول خصوصا بداية كلها نوم أحلام، فتكثر فيه الكوابيس والأحلام هذه اللي يشعر بها مدمن الكحول. برضو بعض الأدوية ترى تعمل صبرش للرم والتأخير، من ضمنها أدوية مضادات الاكتئاب قد تعمل، وما هو قد تعمل، تعمل صبرش
للرم،
الاسسراي والتراي سايكليك. عشان كده بعض المرضى بيقول ما أحلم أحياناً. طبعاً ما هو ما أحلم إنك ما تمر في نوع طبقة الأحلام، قد تمر فيها، لكنها عند مرضى أو اللي يأخذ الأدوية تتأخر، غالباً يجي بعد الفجر. فالقام يقول أنا أحلم آخر الليل وبعد الفجر، لأنها تتأخر طبقة الأحلام منهم.
طيب يا دكتور، خلني أقول لك، فيها دائماً يصير إنه أشخاص يقول أنا والله ما أقدر أنام إلا والغرفة مو باردة فريزر. ففي ناس لا تلقاه عادي يقدر ينام حتى والجو شوي، خلنا نقول لك مو حار بس معتدل. بس لو تجيب الشخص هذا في الجو المعتدل ما يستطيع النوم، هل هذا طبيعي؟
اي سبحان الله، هذه يعني خلينا نقول تكيف، طريقه تكيف من شخص الى شخص،
يعني عاده.
اي لكن هو اساسا فعلا درجه حراره الجسم تنزل منه، جزء من فسيولوجيه النوم لدرجة حرارة الجسم. لما ينام الإنسان يبدأ يرتفع الميلاتونين اللي هو الهرمون المسؤول عن بداية النوم، وتقل بالتدريج درجة حرارة الجسم إلى أن تصبح أقل عند ساعات النوم أو قبل الفجر. فدرجة الغرفة أو حرارة الغرفة مهمة، أنها ما تكون حارة مرة ولا تكون باردة مرة عشان تؤثر على جو النوم، يعني تكون برودة متوسطة عشان تساعد في نزول درجة حرارة الجسم الداخلية، وبالتالي تكون سهل الدخول في النوم. عشان كذا بعض المرضى تقول لما ياخذ دش دافي يقول انام على طول. وسبحان الله، انه لما ياخذ دش دافي الميكانيزم او المتوقع او اللي متوقع عن حدوثه، انه لما تحتر الجلد لما يسخن يصير فيه فازو دايليشن اللي هو
توسع للمسامات.
عندي ترى المشكله هذه عندي احيانا، كيف اوصل المصطلح
توسع المسامات،
توسع الاوعيه الدمويه
او الاوعيه الدمويه،
يسهل خروج درجه الحراره فتقل حراره الجسم فينام نوم كويس.
صحيح.
طيب هي فسيولوجيه الحراره وتحكمها في النوم.
طيب ابو ميرال، هل حقيقه انه يعني خلني اقول لك، احكي لك انا عن نفسي واعتبره سؤال للجميع، انا انام 4 ساعات نومي الرئيسي 4 إلى 5، واصحى ودوام الى منتصف العصر، ارجع انام في العصر. اغلب الزملاء ينبني وش لك وش نومه العصر، نومه العصر ما منها فائده، نومه العصر مرض، نومه العصر ما هي كويسه، تصحى تعبان، تصحى دايخ. فاقول له انا جالس اكمل السايكل حق النوم اعوض. فودي يعني، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل صدق في أوقات النوم فيها مو كويس حتى لو أنا ما نمت؟
طيب هو سبحان الله، نرجع ونقول فسيولوجية النوم في الليل. ليش ترتبط فسيولوجية النوم؟ لأن هناك أشياء ما تفرز إلا في الليل، هناك جينات ما تشتغل في الليل، هناك هرمونات ما تشتغل إلا في الليل. في النهار لما تنام ما تحصل هذه الفسيولوجية، أنت تعاكس فسيولوجية الجسم. عشان كذا نتكلم الحين عن موضوع القيلولة. موضوع القيلولة ذكرها القراء وذكرتها السنة وعملت على الأبحاث أو ذكرت في الشريعة بشكل عام أو في ثقافتنا الإسلامية. الدراسات قالت أن أفضل نوم للقيلولة أو نوم النهار ما يتجاوز 30 دقيقة، من 10 إلى نص ساعة، مش ساعتين ولا 3 ساعات، لعدة أسباب من ضمنها أشوفك انصدمت
لا كده تزعلني
من ضمنها أن القيلولة فوائدها أنها تنشط الدماغ، تخفض ضغط الدم، تنشط طاقة الجسم. فأنت تحتاج النوم الخفيف. إذا عدت 30 دقيقة بتكون دخلت في النوم العميق أو السلو ويف أو طبقة الأحلام. لما تدخل في النوم العميق هنا صعوبة الاستيقاظ منها وما أخذت النوم الكافي منها، فبالتالي تلقى بعض الناس يقول أصحى في العصر وأنا ضيع، حسني كسلان، حسني دايخ، أحيانا ماني عارف التوقيت وشو. طبعا هذا على فكرة يسمى قصر النوم أو كسل النوم. فطبعا هذه من عيوب أنك تعدي 30 دقيقة. فالنصائح الطبية أنك ما تتجاوز 30 دقيقة
في اللي هو في نوم النهار
القيلولة عشان ما تدخل الأعراض هذه. طبعا ما نقدر نقول وقت معين لها لأنه يعتمد على الساعة البيولوجية وعتمد متى تنام متى تصحى. واحد يصحى بدري، واحد يصحى متأخر، ما في وقت معين ريكومندد نقول هذا الوقت أفضل نوم القيلولة. لكن بشكل عام الساعة البيولوجية لما تصحى في الصباح تبدأ ترتفع نشاط الدماغ، ترتفع مع الوقت، ترتفع إلى أن تصل قمة ذروتها. عند الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر تقريبا الوقت اللي تبدأ تنزل الساعة البيولوجية،
فهو أفضل وقت للقيلولة.
ما نقدر نقول، بس غالبا هو غالبا نقدر نقول أن الوقت هذا مناسب إذا كانت من الناس اللي يصحى بدري وينام بدري وجدول نومك منضبط. عشان كذا تلقى بعض الناس يقول لما تغدى أحس أني بنام أو دايخ، وما له علاقة بالغداء. هو سبحان الله الساعة البيولوجية تنزل في الوقت هذا من 2 إلى 4، تنزل قدرات الدماغ، تنزل نشاط الجسم. عليه الساعة 4 تبدأ ترتفع ثاني مرة، يصحى الدماغ وينشط حتى تصل إلى قمة وقت النوم، بعدين تنزل ثاني مرة. هذه فسيولوجية الجسم سبحان الله.
يعني نقدر نعلل بعض العادات على فسيولوجية الجسم، اللي مثل أشخاص يقول أنا والله أحب أنام وأنا خفيف ملابس، واللي يقول لك أحب مستحيل أنام حتى لو في الحر إلا وأنا متغطي ببطانية. هذه ترجع لفسيولوجية الجسم. عادات
طبعا عادات. غالبا عادات
إيه؟ لأنه غالبا هي تصير استفسارات كثيرة.
إلى هذه غالبا عادات
تعود ما لها دخل في الأمراض.
غالبا عادات نعم.
طيب أبو ميرال، لو 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 قلنا أنك في رسائل أو توجيهات أو في بالك يعني توصل شيء عن طب النوم أو عن النوم بشكل عام لكل اللي بيسمعك.
طيب نقدر نقول طب النوم زي ما ذكرنا أهمية طب النوم، أهميته وسط المجال الطبي أو الزملاء في التخصصات الباقية، وكذلك أهميته وعي المجتمع به اللي هو هناك تخصص ما طب نوم يعالج معظم اضطرابات النوم. نصيحتي أو رسالتي اللي هو خلينا نقدر نقول النوم الصحي، هناك عدة نصائح أوصت بها الجمعيات الطبية المرجعية في طب النوم للإنسان يحافظ عليها وتصبح عادة يوميا. من أهم يعني نقول لك نام في نفس الوقت، اصحى في نفس الوقت عشان ما تلخبط ساعاتك البيولوجية. حاول انك تنام مبكرا لتحصل على دورة النوم كافية وتحصل على دورات النوم، اقصد على الوقت الكافي للنوم. حاول انك زي ما قلت لك تاخذ الساعات الكافية عشان ما تتعرض الى مضاعفات حرمان النوم. كذلك درجة غرفة النوم تكون مناسبة لنومك. نقطة مهمة اللي هو عدم التعرض للإضاءة أثناء الليل أو الأشعة الزرقاء من الجوالات، وبالتالي يكون غرفة النوم فقط للنوم، لأن وجد من الأشعة هذه والأشعة الزرقاء تعمل سبريشن للميلاتونين أو توقف إفراز الميلاتونين واللي هو المسؤول عن النوم وتؤثر على جودة النوم. التعرض لضوء الشمس، تسألني ليش ضوء الشمس؟ ضوء الشمس هي العامل الرئيسي في التحكم بالساعة البيولوجية. طبعا تعرض لضوء الشمس أقصد بالنهار، ضوء الشمس في النهار طبعا، وفي الليل العكس، تكون الغرفة معتمة أو النور معتم قليلا.
ولو كان في الغرفة نور بسيط يعني يضر في النوم في جودة النوم؟
نعم، جزء من أساسا من الأشياء اللي كانت تعزى إلى لخبطة النوم وقلة ساعات النوم والسهر لوجود الإضاءة في الليل، فبالتالي الأفضل أن
يعني لو النافذة فيها نور شوي الأفضل أني أعتمها،
الأفضل أنك تعتمها ويكون النوم نسميه دم لايت، الضوء الخافت. هذه بشكل عام أهم النصائح اللي ممكن أن الشخص يتبعها للحصول على نوم صحي وهني بإذن الله تعالى.
دكتور مانع الشهراني، أول شيء أنا سعيد أني شفتك اليوم، وصراحة استمتعت بالحديث معك، وأسعد شيء أني صديق لك أبو ميران، الله لا يحرمنا منك، وإن شاء الله أي استشارة على الخاص يا دكتور.
الله يسعدك،
الله يسعدك
طال عمرك،
وما نستغني منك، ممكن أنه نشوفك مرات قادمة يا دكتور.
أبد، أول شيء أشكر استضافتك مجددا وثقتك فيني، إن شاء الله نحن قدمنا شيء يفيد المستمعين
بإذن الله،
ووصل لهم الرسالة الهامة عن النوم بإذن الله تعالى. أنا جاهز أي وقت.
الله يسعدك، الله يسعدك، شكرا بحسنة. شكرا
العفو، الله يحفظك.
طب النوم كان حديث ممتع مع الدكتور مانع، فنقول لكم أن النوم أساس من أساسيات الحياة اللي يجب أن نهتم فيه مثل ما نهتم في أكلنا، مثل ما نهتم في لبسنا، مثل ما نهتم في أي شيء أساسي في حياتنا. دمتم إن شاء الله بصحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت هذه حلقتنا لليوم من أشياء ما يقولها لك طبيبك، تعرفنا فيها على سر طبي جديد، وكملنا فيها قطعة البازل الناقصة من تصورنا عن مرض أو عرض قد نمر فيه. وحتى نلتقي من جديد، نسعد بتقييمكم للحلقة، مشاركتنا الآراء والتساؤلات على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تحصلونها في وصف الحلقة، ولا تنسون تشاركون هذه الحلقة مع شخص تعتقدون أنها راح تهمه. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقتنا الجايه.